أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والمبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث استصحاب الحكم التعليقي. في الحقيقة هذا المبحث كما مر بنا، سواء هذا المبحث أو جل مباحث تنبيهات الاستصحاب، هي في الحقيقة بحوث في المبادئ الأحكامية، بحوث في المبادئ الأحكامية، يعني في بحوث ثبوتية واقعية في شؤون الحكم الشرعي التي نعبر عنها دوما بأصول القانون. مبدأ يعني أصل، وأحكام يعني قانون أو الحكم، أصول الحكم أصول القانون. ففي الحقيقة هي بحوث ثبوتية واقعية وليست بحوث إثباتية. نعم يترتب عليها ثمار في الاستصحاب، ولا بالدقة هي ليست بحوث في متن الاستصحاب بقدر ما هي بحوث ثبوتية في شؤون الحكم الواقعي الشرعي، يترتب عليها مثلا مجرى الاستصحاب، آثار في الاستصحاب على حال. وهكذا البحث في الحكم التعليقي، استصحاب الحكم التعليقي. فبدءا التعليقية هنا ليست وصف للاستصحاب، استصحاب التعليقي، بل وصف للحكم، استصحاب الحكم التعليقي. هذا المبحث الحكم التعليقي، هذا العنوان ورد في علم الأصول في مباحث الألفاظ في باب مقدمة الواجب. هناك بحث الأصوليون عن الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، طبعا هذا قسم آخر لكن يشابه الواجب المعلق. هناك بحثوا التعليق أيضا، وبالدقة هذا البحث هنا في المقام كالتتمة لما بحثه الأصوليون هناك عن التعليق في الأحكام. فلاحظ هذا مبحث ثبوتي واقعي، ليس في مباحث الألفاظ، يعني ليس مباحث الدلالة، لا الدلالة التصورية وهي الألفاظ، ولا الدلالة التصديقية وهي الحجج، بحث ثبوتي في المبادئ الأحكامية. فهناك حيث لم يستتم البحث أكمله الأصوليون ها هنا، وله مبحث واحد التعليق. هذه نكتة أخرى يجب أن نلتفت إليها في استصحاب الحكم التعليقي. نقطة ثالثة في هذا الاستصحاب أيضا، استصحاب الحكم التعليقي، التعليق يتصور في الحكم الكلي، يعني كتصور بحث. قبل أن ندخل هذه النقطة، عطفا عن النقطة السابقة التي مرت، غالب مباحث العلوم من هذا النمط، أن مسألة واحدة تبحث في أبواب متعددة لتكامل الصورة عند الباحث. يجب أن ينتبه ويتنبه إلى مواطن بحث هذه المسألة، لا سيما في الفقه رحمة الله عليه. يعني مثلا دأب السيد البيجاني رحمة الله عليه، وقبل صاحب الجواهر، وكاشف اللثام، وفلان فلان، شوف المسألة واحدة ما هو تعبيرهم هكذا، لا تغتر بكلام الفقهاء في باب ومسألة واحدة، يجب أن تتنبه وتتفطن إلى مواطن بحث هذه المسألة، لأن لها زوايا وجهات أخرى بدون أن تلم بها لا تعرف مرادهم الأصلي. وإلا فقط أن تسارع وتبادر بتحديد نظرة عنهم واقعا بحث عجيب. هاي منهجه وهي ماذا؟ أن المسألة الواحدة لا يستوفونها في باب واحد ولا مسألة واحدة، وهي مو طبيعة يعني بس الفقهاء علماء الأصول، كل العلوم مو طبيعتها. تخطئ إن جزمت برأي الفقهاء أو العلماء الأعلام من باب واحد من مسألة واحدة، عدم دربة عدم خبرة. شلون على كل شلون الروايات ما كذا، إذا تراجع الروايات في رمضان باب واحد مسألة واحدة لن تجد كل الروايات. لابد أن تتنبه إلى أن هذه المسألة لها نسب تكويني ماهوي مع كم باب. المسائل لها نسب بس نسب ماهوي، الجينات مالها وين موجودة في ذا الباب وذاك الباب، ولم جرى لم تشوف شجرة النسب مالها تصير واضحة. فالمقصود هذا أمر جدا جدا، حتى الكبار يفوتهم ربما في مواد غفلوا. طبيعة المسائل حتى في العقليات في المعارف في التفسير غالبا لا تستوفى في مورد وموطن واحد غالبا. مثلا أقول عن نفسي، يعني كنت باني طيلة يعني على كل تدريسي لكذا البحث الأقوال كيت على أنه السلام على النبي وآله اللهم صل على محمد، التسليم السلام عليك أيها النبي أو السلام على الأئمة، باني على أنه كلام آدمي إذا يقول الإنسان قبل آخر الصلاة، بل حتى في فتاوى من فقهاء كثيرين هكذا. بعد ذلك في موطن من مواطن مباحث الصلاة لما وصل نوبة البحث على العروة بعد هاي السنين والمنين، وحضرت دورة صلاة كاملة عند أستاذنا ميزة هاشم العمولي تلميذ غضياء والنائيني والعراقي، ومع ذلك سبحان الله ذيك المسألة إما أنا ما ركزت عليها أو هو ما ركز الشيخ، المهم القصور صار عندي من أحد السببين، وفتاوى الأعلام كثير. بعد ذلك في مسألة من مسائل الخلل معسعسة في زوايا معينة، هناك كل الفقهاء يصرحون أن التسليم على النبي في أي موطن من مواطن الصلاة ليس مبطل عجيب، وشواهد عندهم وأدلة. أنا كنت باين أنه كلام آدمي، كلام مع النبي وأهل البيت موجود كلامهم. العام أو العام ربما بحثنا المسألة العام أو بداية هذه السنة ما أدري، أدلة واسعة وكلامهم بس تصريح. ما أريد أقول فيهم من يوسع من يضيق، بس إجمالا معلوم استرابه السلام تسليم على النبي في يوم مو التسليم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم، لا هذا كلام آدم تقوله في غير مورده مبطل للصلاة إذا عمدا طبعا سهوا لا مو مبطل، لكن التسليم على النبي عمدا ما نجيبه ما عدم مبطل، بينما يغر كلامه في مكان آخر أنه مبطل كلام آدم تخاطب مع غير الله. عندهم لا التخاطب مع النبي وأهل البيت في أي موطن كثير منهم هكذا، بعضهم حتى السيرفو التسليم على النبي الخطاب مع النبي ليس مبطل للصلاة بوضوح بنى عليه السيرفو في ذي الموطن في ذي المسألة، وسياق كلامه حتى مع أهل البيت أشهد أن علي ولي الله معناه خطاب مع الله. لو افترضت حتى خطاب مع علي بن أبي طالب معناه هذا خطأ، ليس خطاب مع المؤمنين، خطاب مع الله. أقر لك يا ربي أن عليا نصبته إماما، أقر لك يا الله في الشهادة الأولى أنك واحد لا إله إلا أنت، أقر لك في الشهادة الثانية أن سيد الأنبياء نصبته نبيا. هي خطاب مع الله. لو افترضنا على أنه خطاب مع المؤمنين هم ذكروا. شوف هاي مسألة واحدة في باب الكلام المبطل، ما تشوف كلامهم ما يصلحون باستثناء الكلام مع النبي وأهل البيت، في موارد أخرى ما يصلحون. هني في مسألة مزوية مع عسعسة حشدوا كل أدلتهم. أنا أريد أجيب مثال لأجل أي شيء يا أخوان، أن المسألة واحدة واحد ما يقدر يستوفيها في موطن واحد مورد واحد. هذه منهج يجب أن ينتبه له الإنسان، منهج علمي صناعي. لما لا تغرك كلمات الفقهاء في مكان، لا تغرك منهجها، لأنه يستوفون كلامهم في موطن آخر ثاني وثالث رابع، تجمع تشوف الصورة الواضحة لمبناهم والأدلة التي حشدوها. هذه نكتة مهمة جدا. لذا هنا غير الفقيه يصعب عليه، غير الحاذق الفاضل الحاذق يصعب عليه التفطن إلى الموارد الأخرى المناسبة لنفس المسألة. هذه أمر مهم. الكلام في البحث الروائي ما كذا، البحث الروائي ليس بحث محدثين، بحث فقهاء، دراية الحديث بحث فقهاء. كيف يعرف مواطن المضان المناسبة لجميع روايات هذه المسألة؟ لن تجدها في باب واحد في الوسائل، لن عادة هذا ما تستوفى. إذا ما كان عندك أنت ملكة منظومية تلتفت إلى النسيج الماهوي، وهذا يرتبط بالفقهاء وهذا يفهم ماهيات المسائل، هذا اللي يسمونه منهج التحليل، فهم ليتفقهوا ليتفهموا. بدون الفهم ما يمكن. هذا مو لفظ تحفظه، مو ألفاظ، فهم فقيه. الآن أمثلة كثيرة أريد أذكر الأخوة، بس هي منهجة أن طبيعة المسألة موزعة في الفقه، في الفقه هي في أبواب الفقه، الأصولية في علم الأصول، الكلامية في علم الكلام، التفسيرية في علم التفسير، ولا مجرة. الآن روايات صحيحة السند للإتمام على كل حسب تقييم الاجتهادي أو كذا بحث آخر، روايات للإتمام عند كل إمام معصوم ما موجودة في نفس باب القصر والتمام. حشرها المفيد وابن قولوي وغيره، حشروها حتى صاحب الأسئلة حيث لا يشعر، حشروها في أبواب آداب زيارة المعصوم. شوف الترباط، شوف النسيج الماهوي، بحث القصر والإتمام، عندنا سيد الأنبياء، عندنا سيد الأوصياء، عندنا سيد الشهداء، هم معصومين. شوف هاي بحث آداب وربطه بالزيارة، هناك الروايات، بقية الروايات موجودة. حتى أن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه أستاذ الكل وصاحب الرياض ابن أخته، أن الوحيد يصير خاله، صرح بأن صحيحة علي بن مهزيار دل على تعميم الإتمام، التخير بين الإتمام والقصر في كل أبواب في كل مراقد المعصومين، لولا أن هذه رواية مثلا بهالتعليل ما عمل بها المشهور ومخالف المشهور، والحل المشهور ما موجود. القدماء شوف حتى الوحيد اللي هو الأستاذ الكل في الكل، عبقرية عظمة مشهود لها، غفل عن أن يراجع مواطن أخرى لأقوال الفقهاء. لو راجع أقوال الشيخ المفيد مو في المقنعة في باب القصر والإتمام، راجع أقوال الشيخ المفيد في المزار، مصرح هناك بأني أعمم التخيير بين الإتمام والقصر إلى كل المراقب المعصومين. راجع ابن قولوي أستاذ الشيخ المفيد في كامل الزيارات، صرح هناك في آداب الزيارة أن من آداب زيارة كل معصوم أن تتم عنده تخير. أنا أصلا ما مقصودي في المسألة، أنا أجيب مثال يا أخوان، سبر الأقوال والآراء والروايات بدون أن يكون عند الإنسان فقاهة، فقاهة وملكة فقاهة أو مراهق بحذاقة بحيث يتنبه، أو فاضل يتنبه ويمكن أن يتنبه غير ممتنع، يتنبه أن هذه المسألة وين مواطن المظان المناسبة الماهوية المتصلة معنا وماهويا بهذه المسألة، راجح شوف شو عجيب طبيعة التتبع هي هذه. هذا يصرح به صاحب الجواهر كاشف اللثام وغيره وغيره من الأعلام الكبار. فما يمكنك أن تستوفي بحثا ومسألة ورأي لعلماء علم معين من علماء الأصول أو الفقه أو الكلام أو التفسير أو أي علم آخر، حتى الرجال تلاحظ كلامه في مكان ما تلاحظ كلامه في مكان آخر ما تصير الصورة كاملة لك. طبيعة البحوث هيك موزعة لمسألة واحدة، مو مسألتين، مو شقين في المسألة، مو شقوق في المسألة، نفس أصل متن المسألة دائما هكذا. هذه منهجة يا أخوان يجب أن نلتفت إليها، وإلا لن تكون لدينا ملكة اجتهاد، يصير منهج محدثين بس يريد لفظة في نفس الباب، هذا منهج محدثين، وإن سميناه منهج صناعي أبدا مو منهج صناعي. الصناعي يعني تعمل آلة الفهم مو آلة سماع اللفظ، أي حديث تدريه يعني بالفهم والفقه خير من ألف حديث ترويه. ألف حديث صحيح تقف على حافة لفظ الحديث لن تكون الثمرة في العلم علم الديني بمثل ما لو حديث واحد غصت في أعماق معانيه بمنهج الفقهاء منهج الفهم ليتفهموا بعد ما ينفروا يروون يتفقهوا ليتفهموا. والنذارة والفتية مترتبة على الفهم مو على الرواية فقط، ما يجوز الفتوى بالرواية من دون فهامة بنص الآية آية النفر، ما يجوز ما يجوز، لابد فهم يضم إلى الرواية حيادين تصير الفتية جائزة لينذروا فهم، يعني ملكة الفهم الفقهاء المجرد. ومن هذا المنهج الآن إن كيف نعرف أن المسألة أين مضان ومواطن هو الفحص، الفحص الفحص أصل أصيل في شرائط التمسك بأي دليل. وين كيف تستوفي الفحص أنت؟ كيف تستوفي الفحص إلا بهذه المنهجية، أن تعرف المضان والمواطن المناسبة للمسألة الواحدة. واقعا يعني واحد حير يضل عمر وكبير، أحد الأعلام رحمة الله يتوفي من أساتذتنا بعد عمر طويل أكو اصطلاح، أنا مر علي المهم بالصدفة مر علي وأنا ربما حتى في الشرايع في دراسة الشرايع، هو إلى آخر فتيا ومرجع كبير وكذا، هذا الاصطلاح ما مر علي الصغير ما لا تقول ممتنع كله موجود ممكن. مما لما هو نفس النكتة أن المبحث الواحد له مواطن وموارد مناسبة للباحث، هي منهجية لن ما أريد أتجاوزها قبل لا نلتفت إليها. لذا هذا المبحث الآن استصحاب الحكم التعليقي تتم لبحث الواجب المعلق بالدقة. التعليقية في الأحكام كيف تصور؟ موجودة غير موجودة؟ تتذكرون في الواجب المعلق منهم من قال بالامتناع ومنهم من قال بالجواز، وكثير من المعاصرين يعني من القرن الأخير قالوا بالجواز والإمكانية وحلوا معضلات فقهية كثيرة على الواجب المعلق، يعني نفس التعليق ذي المبحث مهم. هذه المناسبة أن المسألة الواحدة تبحث في مواطن، أصلا هذا امتحان الإنسان مراهق الاجتهاد أو مجتهد أو فقيه أو أعلم، كيف يعرف بالبداهة هاي المسألة عنونت في كم باب، ما هي مضانها، يعني لابد يعمل فهمه مو فقط السماع الرواية. نروح للنقطة اللاحقة. إذن خلاصة دي النقطة معرفة شبكية منظومية مضان موارد المسألة الواحدة في العلم الواحد ضروري. العجب بعد هاي المسألة قد لها مقدمات كلامية ذكروها في علم الكلام، يلا دي المسألة نفسها قد لها مقدمات أصولية أو فقهية ذكرها في يعني تعرف مضانة في العلوم الأخرى الدينية المرتبطة بنفس المسألة بعد أوسع وأوسع تضل عن الفقيه والمجتهد في بحث الأمور. هي هذه الملكة هكذا تنمو وتترعرع في روح الإنسان. النقطة اللاحقة بس المهم ما إذا فوتها منهج الصناعة. هي هذه يسموها الصناعة مو أنه لحرفية الألفاظ هذه مو صناعة لا نفس اللفظ موجود لو موجود أخ 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 نفس اللفظ موجود لو موجود جمود على حرفية اللفظ هي خطرة صعبة. زين النقطة اللاحقة النقطة اللاحقة أن التعليق قابل لأن يتصور في الحكم المحمول وقابل لأن يتصور في الموضوع الكلي ومرارا مر بنا الأخوان إن شاء الله ما نسوا الحكم الكلي هو شبه حكمية الموضوع الكلي أيضا شبه حكمية لأن الشبه الحكمية طرف المحمول حكم الحكمية قسمان الشبه الحكمية إما في المحمول وهو الحكم الكلي أو في موضوع القضية الكلية وهو بالتالي أيضا شبه حكمية فالشبه الحكمية يعني أقصد تعليق بحث التعليق في الأحكام قابل أن يتصور في المحمول وقابل أن يتصور في الموضوع ولا نخلط بين التعليق في الحكم والتعليق في الموضوع قسمان والموضوع الكلي أيضا شبه حكمية لأنه مر بنا مرارا كرارا أن الشبه الحكمية لها طرفان طرف محمول حكم طرف موضوع الكلي بس هي مو شبه موضوعية تبقى شبه حكمية. كذلك التعليق يمكن أن يبحث في الشبه الموضوعية وبحثه الأصوليون والفقهاء مثلا في المحمول خلينا نجيب الشبه الحكمية مثاله هي مثال العصير العنبي العصير الزبيبي العصير العنبي إذا غلى يحرم فيا ترى العصير الزبيبي إذا غلى يحرم أو لا هذا بحث في الشبه الحكمية في الشبه الحكمية للحكم التعليقي في جانب المحمول في جانب المحمول ويمكن أن يكون البحث في التعليق يعني البحث في التعليق في الموضوع الكلي للشبه الحكمية مثل واحد يبحث مثلا موضوع الموضوع يعني موضوع الموضوع شنو موضوع الموضوع موضوع الموضوع اصطلاح يذكره المناطق والأصوليون يعني الموضوع الذي يترتب عليه الموضوع الموضوع هو الموضوع الموضوع هو موضوع للموضوع فالموضوع بمثابة محمول يترتب على موضوع الموضوع الموضوع بمثابة محمول يترتب على موضوع الموضوع وفي بعد يمكن يتصور موضوع الموضوع الموضوع هي تراما لما تتعبر موضوع 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 الموضوع يعني جاي انت تروح تتنزل البعد الموضوعي تنزل البعد المحمول التصاعد عندنا محمول ومحمول المحمول ومحمول المحمول المحمول هي تصاعد طولية البعد المحمول دائما تصاعد البعد الموضوعي تنزل فإذا قابل التصوير أيضا بحث التعليقية في الموضوع قابل التصوير ومثال ربما يكون في بحوث الضمان وسيأتي هذا نمط ثاني من التعليق نمط ثالث من التعليق اللي هو في الشبه الموضوعية هذا كله شنو في الشبه من يصير بحث كلي عادة شبه حكمية بس الشبه الحكمية ليس بالضروري كما مر بنا كرارا نقلا عن الإعلام ليس من الضروري في الشبهة الحكمية أن يكون البحث في الحكم، هو في الحكم لكن مو إلا في المحمول، في الموضوع الكلي للحكم يصير المحمول يصير هذا شبهة حكمية، لأن بالتالي يرجع إلى الجعل، الموضوع الكلي يرجع إلى الجعل. جيد، إذن هذان قسمان من التعليق في الشبهة الحكمية. القسم الآخر كما الآن مرة ذكره الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية مثل ماذا؟ الشبهة الموضوعية يذكره الفقهاء ومحل جر بحث بينهم. مثلا الآن المصلي يصلي وسقطت عليه شعرة، ما يدري على شعرة من حيوان ما لا يؤكل لحمه أو شعرة لعل من عنده من إنسان، شعر الإنسان مستثنى، شعر الزوجة شعر أو شعر إنسان آخر، شعر الإنسان مستثنى مما لا يؤكل لحمه. المهم من شعر من ما لا يؤكل لحمه قط أو شيء أو فلان أو كذا، خب يستصحب، كنت لو استمريت في الصلاة نصحت الصلاة. الآن بعد ما سقطت الشعرة المجهولة أو الجلد المشكوك أو كذا تصح الصلاة، نستصحب صحة الصلاة، بس صحتها تعليقية، لأنه لو أتممت الصلاة من دون دي الشعرة من كانت صحيحة الصلاة. الآن مع هالشعرة تتم الصلاة أو لا؟ مع هذه الخطوة اللي سويتها محت ما هي الصلاة أو لا؟ أستصحب صحة الصلاة. هذا استصحاب تعليقي لصحة الصلاة في الشبهة الموضوعية. أو الصيام، مثلا ارتكب إنسان شيء لا يدري أنه هذا من جهة الشبهة الموضوعية، لا يدري أن هذا مصداق المفطر لا كذا فلان، كان على يقين من صحة صومه لو أتممه إلى الغروب، الآن يستصحب صحة الصوم، صحة الطواف، صحة السعي، ما كان التفت، ما كان كذا، هذه يعبروا عنها استصحاب الصحة التعليقية في الخارج نتيجة الشك في منشأ خارجي للشبهة الموضوعية. هل يجد استصحاب التعليق هذا أم لا؟ الفقهاء فريقان، الأصوليون فريقان. هذه نقطة أخرى. إذن التعليقية قابلة للتصوير في جملة من الأقسام، هاي واضح. لاحظوا كل هالنقاط اللي مهدوها الفقهاء الأصوليون لأجل يبينون لك بشكل واضح أن البحث مو في الاستصحاب بالدقة، البحث بالدقة هو في شؤون الحكم الشرعي. وصلى الله على محمد وعلى آله.